الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهتم شيخنا بتنبيه الشاب لتربية الذوق لأبنائه وبناته، وتكلمنا امبارح عن وجهة النظر في تربية الذوق الأولاد. طبعا الأولاد بالأسلوب ده كبروا وترعرعوا وبفضل نصائح الشيخ ربهم الشاب تربية إسلامية، وهي دي التربية الإسلامية. وأعتقد إن ما فيش حاجة إحنا سبناها أبدا في هذا الموضوع. وبعض الناس كان بتقول الدرس لسه مخلص، لسه الأولاد ما اتجوزوش، فقلنا انه ما هو الشيخ نصح الولد الشاب قبل كده يتجوز ازاي. احنا بدأنا بالشاب نفسه لما كان غلام صغير سنه 12 سنة وراح للشيخ مشي معاه دارت الدورة لحد ما رجع لنا تاني. الاولاد وصلوا سن المراهقة وكبروا. في حاجة واحدة بس، وهي اللي فضلة، وهي كيف تنصح الام ابنتها قبل الزواج. تنصحها طبعا بحسن اختيار الزوج، وزي ما قلنا في البداية خالص، اذا جاءكم ذو الدين فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. وتنصحها وتفهمها انه لما تيجي تتجوز الشاب اللي يلقى القبول لديها هو الشاب المتدين ذو الدين، لانه اذا حبها هيكرمها واذا كرهها مش هيظلمها. وبعد كده تفهمها انه البنات بيغيروا من بعض، وممكن اول لما البنت يجيلها خطيب تبتدي صويحباتها يغيروا منها، يقولوا لها انت مستعجله ليه؟ لسه بدري، لما تخلصي الجامعه الفرص كتير هتجيلك، لسه استني لما تشوفي فرصة واثنين وثلاثة، مش أول واحد يجيلك تقبليه، يمكن يجيلك أحسن منه. النصيحة دي نصيحة خاطئة، لأن الفرص ساعات بتيجي مرة واحدة في العمر، إذا ما اغتنمتهاش هتضيع منك وإلى الأبد. فالبنت لما يجيلها الخاطب بتشوف دينه، بتشوف أخلاقه. كان من وجهة نظر الشيخ إنه مش مسألة دينه بس، ما هو أشياء كتير. يعني زي الشاب لما بيختار الفتاة، بيختار الفتاة بذات الدين، اظفر بذات الدين، تربت يداك، يعني تعيش عيشة هامية وتسعد. طبعا مش ذات دينه بس وبحيث ما تكونش حلوة مثلا في نظره، لا، ما هو النبي حددها برضه عليه الصلاة والسلام، قال ايه؟ إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظك. دي اهم نصيحة بينصحها الاب لابنه ساعة الجواز. كذلك البنت لازم تختار ذو الدين اولا، وبعدين تأتي الصفات الاخرى، وهي ارتياحها لشكله والاخلاق ولمعاملته ولطريقة كلامه. وبعدين اتفاق المستوى الاجتماعي مهم جدا، التوافق الاجتماعي بحيث تتوافق هي وهو اجتماعيا، يعني ما تبقاش هي غنية جدا وهو فقير قوي، او هي فقيرة جدا وهو غني قوي. ما تبقاش هي اسرة مثقفين كلهم وهو من اسرة غير مثقفة، هيحصل عدم توافق بعد ذلك. فالتوافق الاجتماعي والادب والثقافة والمالي مطلوب، قد يكون هناك فارق، لكن يبقى فارق معقول، ما يبقاش الفارق فارق كبير او الهوة سحيقة بين الشاب وبين الفتاة في المستوى. اول تحذير الام تحذره للبنت قبل ما تتجوز بتقول لها ايه؟ نصايحها بقى. بتقول لها يا بنيتي، حين تزوجت من ابيك اخذني لشيخه فحذرني الشيخ وقال: أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت النار، أريت النار يعني والرهان، أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. فقلنا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. فقلنا: يكفرن بالله يا رسول الله؟ قال: لا، يكفرن العشير، العشير هو الزوج يعني، يكفرن العشير، تحسن إليها الدهر كله، ثم إذا أسأت إليها مرة قالت: ما رأيت منك خيرا قط. الكلمة دي بس دخلت ستات كتير قوي النار بالكلمة دي، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شاف ان نساء كتير قوي في النار بالكلمة دي، واعتبرها كفر، كفران العشير. الكفر يعني كفر النعمة، كفران العشير، العشير الزوج، يفضل الزوج طول عمره يحسن الى مراته ومرة يغلط ومحدش معصوم من الغلط. تبتدي تقول له ايه بقى؟ انت كده عمري ما شفت منك حاجة كويسة، عمري ما سمعت منك كلمة طيبة، عمري ما تقول كلام ما رأيت منك خيرا قط. دي أول نصيحة لازم تنصح بها الفتاة. النصيحة الثانية إنه لازم صوتها ده من دماغها تقيم العريس اللي جاي، أخلاقه إيه؟ دينه إيه؟ وبعدين شكله، وبعدين أسرته، وبعدين مستواه الاجتماعي. إنما بقى بيلبس على الموضة ولا لا، دي تبقى تافهة. أول ما العروسة يقول لها بيقول لك عريس النهاردة، تبتدي تبص له من فوق لتحت، شوف جزمته شكلها إيه، وشوف بنطلونه بكسر ولا من غير كسر، منفوخ زي الموضة ومقفول من تحت ولا لا، الجاكيتة مخطول عليه ولا لا، القمصان المشجرة والسويترات الجديدة، بتشوف لبسه لابس على الموضة، بيعرف يعني خلاص قلت بقى. فده تقييم طبعا خاطئ، وتبتدي تتكلم اصحابها على طول. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمان. فتيجي البنت على طول تجري على اصحابها وتقول لهم: ده انا جالي فلان ابن فلان، بس انا لسه بفكر. تبتدي بقى تتدلع، لسه بفكر. يبتدوا البنات يقولوا لها ايه بقى؟ لسه بدري، انت صغيره، في حد اتجوز سنه 18 سنه، في واحده اتجوز سنها 20 سنه، انت لسه في اولى جامعه، انت لسه في ثانيه جامعه، استني لما تخلصي الفرص كتير هتجيلك. بالنصيحه دي بيحصل ان البنت تستنى، وبعدين تخلص جامعه، وبعدين تروح خدمه اجتماعيه، وبعدين تدور على الشغل، وبعدين ما يجيش العريس، وبعدين تبتدي تلف بقى على بتوع المندل وبتوع الحجبه وبتوع الكف والشيوخ، وتبتدي تقول بقى ايه؟ تروح بقى لواحد من الدجالين يقول لها: يا بنتي انت القرين بيحبك وبيطفش على لسانك. تبتدي بقى تروح لشيخ تاني تقول: صحيح في قرين يا عم الشيخ؟ قرين ايه يا بنتي؟ انا رحت لواحد وقال لي القرين بيحبك، وعشان كده مش هتتجوزي، كل ما يجيلك عريس يصرفني بدل بقى. وتبتدي تلف على كعبها، وتبتدي الفرص تضيع منها. كبرت 23 سنه و24 سنه، كبرت بقى، وبعدين تبتدي الفرص تضيق، وبعدين اختياراتها بعد كده تقل، وبعدين تبتدي تتنازل واحده واحده، تبتدي تتنازل عن مطالبها بقى، خلاص لا الموضه بقى ولا الشكل، بس عريس وخلاص. وده نتيجه جهلها، ونتيجه عدم سماحها لنصيحه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما دام يجيلك الشاب اللي ترضي دينه وخلقه اتجوزيه على طول، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوا على طول. اول فرصه تجيلك ما دام كويسه يبقى فضل من ربنا، هتتبطل على نعمه ربنا وتقول: لا ده قصير، لا ده طويل، لا ده ما بيعرفش يتكلم، لا ده بيلبس نظاره، طب خليه يلبس عدسات عشان ما يبانش انه لابس نظاره، عايز اتفرج لاصحابها بقى. الكلام ده غلط، لان انت لما تاخد العريس بالشكل ده اصحابك يخطفوه منك، اصحابك اللي بينفعوك دول يخطفوه منك. انت عاوز عريسك يعجب اصحابك؟ عاوز عريسك يبقى لابس على الموضه تفتخر بيه امام شوال حباتك؟ ولا عاوز عريسك لما يبقى معاك في البيت يبقى سكن، يبقى هدوء، يبقى رعايه، يبقى عنايه؟ اختاري راجل، راجل مش منظر، مش مانيكان، راجل بمعنى كلمه راجل. راجل يرعاك يرعى اولاده، يقف معاك في وقت الشدة، اذا اصابك مرض يبردك يخدمك، اذا جمالك راح يعمل بالعشرة، انما واد رقيع بيرقص وراح الديسكو وجاي من الديسكو وحافظ الاغاني الاجنبية وماشي بالعربية ومعلق كاسيت عن اخر وفرحانا فيه، وبعدين هيوريك المر بعد كده ويبص عليكي وما الى ذلك. دي نصايح الام لازم تنصحها لبنتها. كمان لازم تقول لها حاجة مهمة قوي، لازم تقول لها ما تخليش جوزك يشوف منك ابدا حاجة يكرهها. يعني يعني بنبص تلاقي الستات لما تتجوز تلاقيها في الشارع على سلة عشرة زي ما بيقول، اما تروح البيت بقى تعمل ايه؟ تلف شعرها بقى بالرولو وتتعصب بقى، او تعمل شعرها دوامة وتلبس اي كلام وتبقى مبهدلة، تبقى مبهدلة. وبعدين لما جوزها يبص عليها تقول الرجال عليهم فرقة، طب ما انت اللي مديتيله فرصة، المفروض انك في البيت تبقى مزوقة على سلة عشرة، في الشارع مش مهم، لان ما فيش راجل بيمشي في الشارع ويبص على مراته كده، ما بيحصلش، هو بس قدامه، يبقى انت بتزين من الناس اللي في الشارع مش هينفعوك. ففي نقطه كمان مهمه قوي، الشيخ نبه الزوجه لها عشان تنصح بنتها لسن الجواز، قال لها اهم حاجه، اهم حاجه البنت لما تتجوز تراعي رائحة فمها ورائحة جسدها، دي اهم حاجة، دي اهم حاجة. ليه؟ لانه هيخجل العريس لما يجي يقبلها، هيخجل انه يقول لها ريحة بقك مش حلوة، لكن هيمتنع ان تقبلها. هي تقول جرى ايه؟ ما جراش حاجة، انت قصرتي في نفسك. ولذلك تجد زمان الستات كانوا يهتموا بالحكايه دي، وكانوا دايما في بيوتهم مش في الشارع يندقوا بان مسكه لان نكايه ويحطوا عليه مستكه. وكانت الست زمان دايما تبقى رنفل، رنفل بيقوي اسنان يحفظها ويخلي رائحه الفم جميله. فدايما البنت لازم تراعي الكلام ده، فامها لازم تنصحها انه دايما ريحه بقها تبقى حلو، ما تخليش ريحتها عرق ابدا. في ادويه النهارده عرق خصوصا، وما كانش يبقى دايما تستحم ودايما تغتال ودايما تنتشر. يجي جوز باقي البيت غير الفل وعامله طبيخها وخلصها كل حاجه لابسه ومزوقه، بقى يشوفها دايما على اجمل ما تكون. كان غريبه قوي، قال الشيخ قال إنسان النبي صلى الله عليه وسلم سن من السنة حلوة لأش صراحة اتقالت في وسط كلام واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول ايه؟ بتقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش فحفظ فانسللت من جواره وقمت فلبست ثياب حيضتي فناداني وادخلهم في الفراش. من الحديث ده فهمنا ان الزوجه دايما تجهز ملابس مخصوصه للحيض، غير طبعا الكلام اللي قلناه في الاول لما الام نبهت بنتها في سن المراهقه لما بلغت سن الحيض تعمل ايه. دي حاجه جديده بقى انها تخصص ثياب، يعني قميص نوم معين او قميصين او حسب مقدرتها، ما تلبسهاش ابدا الا لما تكون حائض. ليه؟ الزوج جاي من الخارج، اول ما يشوفها لابسه اللي الثياب الحيض هيعرف ايه؟ انها ما بتصليش. لما يعرف انها ما بتصليش يبقى فاهم، فما يطلبش ما يمنع منه. دي نقطه مهمه قوي. بايخه قوي لما الراجل يبقى في دماغه حاجه ويجي جنب عروسته او جنب مراته وبعدين يبتدي يمهد، تبتدي تقول له ايه؟ لا ده انا ايه؟ كذا كذا. سخيف وبايخ مش مظبوط. لكن لو عرف انها في الفتره دي بتلبس الجلباب ده او قميص النوم ده او الفستان ده هيفهم من غير كلام. يبقى فيها لباقة، فيها لباقة. دي حاجة. الحاجة التانية برضو اللي الام تحذر منها البنت انها تراعي ان الزوج ما يشوفش ملابسها ابدا وهي متسخة. يعني اول باول تغسل هدومها ما تجيبش هدومها المتسخة وترميها في الحمام في الطشت او في البانيو او في البيديه، ما يصحش. ما تخليش يشوف المنظر ده ابدا، وخصوصا في فترة الحيض. تراعي قوي انها ما يشوفش جوزها اي اثر من اثار الدورة، وما يحسش. كل ما هنالك هي لابسه هدوم معينة في الفترة دي بتغير فيها وتلبس فيها، عارف على طول. اول ما هتقلع بقى الهدوم دي وتلبس حاجة تانية، عارف انها تطهرت من الحيض. كمان من ضمن النصائح اللي تنصح الام للبنت قبل ما تتجوز ان تحفظ سر زوجها مهما كان هذا السر، والا تشكو زوجها لاحد. وبدات تنصح بالنصائح اللي خدتها من الشيخ، اياكي ان تشكو زوجك لاهلك او لاهله او لجيرانك او لاصدقائك. اياكي ان تصفي ما يحدث بينك وبين زوجك لاحد مهما كان. كل دي نصائح بتنصحها، واحنا قلنا انها فتره المراهقه بدات تعلم البنت تقف في المطبخ وتطبخ وتنضف البيت وتطبق الغسيل وتخيط الزراير وترفي الشرابات والحاجات دي كلها. بالنصائح دي اللي نصحها الشيخ للام بقى، واللي الام نصحتها لبنتها، بالنصائح اللي نصحها للاب انه ازاي يخاوي ابنه وتنوي خاويه لحد ما يبلغ سن الواحد والعشرين، خلاص اترك له الحبل على الغالب. يعني حب ابنك سبعا واخيه وربيه سبعا واخيه سبعا ثم اترك له الحبل على الغالب. يبقى حد سن 7 سنين الدلع مفيش ضبط. التربيه من 7 ل 14، سن 14 سنه وسن البلوغ ده اخوه بقى. بتعلمه يتخذ القرارات، بتعلمه يتصرف من نفسه، بترشده، بتنصحه، بتنبهه، بتشير عليه، بتديله فرصه يكون شخصيته، يشعر بالرجوله، يشعر بكيانه. بعد كده بيوصل لسن 21، خلاص يا دوبك بيبقى ده سن التخرج، يبتدي خلاص يبقى راجل يشق طريقه في الحياه. بالتجربه والخطا يقدر يوصل للصواب، لكن دايما تبقى جنبه، دايما تخليه يلجا اليك يا جدي، الصبر الحنون والنصح الامين. بكده ولو اتبعنا النصائح دي، ولو رجعنا للشرايط بقى من اول شريط لاخر شريط، وبدانا نسمعهم من اول وجديد، الشرايط حصل عليها اقبال كتير جدا من الكبار والصغار، الصغار عشان يتعلموا، والشباب عشان يعملوا ايه؟ والكبار عشان يعلموا اولادهم، وهكذا. ونسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياهم بما قيل من نصائح، وان تكون خالصه لوجهه الكريم. احنا ان شاء الله بكده هنبتدي نشوف الاسئله بتاعتكم. النهارده يمكن نشوف سؤال واحد وبعدين نبتدي نشوف الاسئله بكره ان شاء الله. الاخ الاستاذ مختار ابو السعد هو اللي حيرى الاسئله، زي ما احنا اعتدنا انه دايما بيقرا علينا صحيح البخاري والاسئله يوم الثلاثاء.
قلت لفضيلتكم ان من شروط الزواج تقارب الحاله الاجتماعيه بين الخطيبين، فقد راينا السيده خديجه وهي في سن 40 تخطب الشاب في سن 25 وهي ذات مال وهو فقير وأجير عندها، رغم هذا كان زواجا ناجحا للغاية، علما بأنه لم يكن رسول الله بعد. فما رأي فضيلتكم؟
السيدة خديجة يا بني لا مثيل لها منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن تقوم ساعة، هي سيدة نساء العالم. صحيح معها 3 تنين، آسيا امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وفاطمه بنت محمد عليه الصلاه والسلام، لكن مفيش زي السيده خديجه. السيده خديجه سيده نساء العالمين، ومفيش زيها، مفيش زوجه هتكون زيها ابدا، دي حاله لا تتكرر. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سيد الخلق من قبل ان يكون رسول الله، بخلقه بخلقه ولم يسجد لصنم قط. بأخلاقه التي رأتها السيدة خديجة جعلتها تفضله على كل من تقدم لها من الخطاب. فإن وجد شاب يقترب من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت السيدة اللي تقترب من سيدة خديجة مفيش مانع. لكن فين دور النهاردة؟ فين دور النهاردة في الزمن اللي احنا فيه ده؟ لكن مفيش مانع، مفيش مانع اذا وجد الشاب ده اللي الست اللي عندها 40 سنة وغنية تختاره فقير عنده 25 سنة وتضمن انه ما يتجوزش عليها لحد ما تموت زي ما عمل رسول الله عليه الصلاة والسلام لما تزوج على سيدة خديجة حتى ماتت ولم يتسرى عليها، يعني ما كانش عنده اماء ولا ملك يمين ولا كان حاجة ابدا فيرس. فاذا ضمنت ذلك وضمنت انه لا يطمع في مالها ولا يتزوجها من اجل مالها يبقى لا باس. نعم.
حدثنا فضيلتكم عن الاوضاع الصحيحة والاوضاع الخاطئة في النوم، ونريد ان تحدثنا فضيلتكم عن الاوقات التي يكره فيها النوم.
طبعا ما فيش اوقات يكره فيها النوم ابدا الا الوقت الذي تضيع عليك فيه الصلاة. وان كان روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه مر يوما على ابن من ابنائه فوجده نائما بعد شروق الشمس فزجره وقال أتنام في وقت يقسم الله فيه الأرزاق؟ البركة في البكور. فإن كان ده ورد فعلا إلا إن المسألة متروكة لك، يعني إذا كنت تتعامل تفعل رزقك فبكر فالبركة في البكور. قيل أيضا إن النوم بعد العصر مكروه، مكروه النوم بعد العصر من أجل خوف فوات المغرب بس، لكن إذا أمنت أن تصلي كل صلاة في وقتها فنم وقت ما شئت، فنم وقت ما شئت. وإن كنت تسعى على رزقك تسعى على رزقك مبكرا، فالبركة في البكور.
رسالة هي مدرسة تقول أعمل مدرسة في مدرسة بنات للمرحلة الإعدادية، واضطر احيانا باستخدام اساليب للعقاب، وقد تفيد بعض الاساليب مع بعض البنات كاستخدام الفاظ تقلل من كرامتهن او تستثير عزة انفسهن، ولكنني اضطر احيانا لضرب بعض البنات. وقد حزنت عندما سمعت فضيلتكم في مسألة ضرب البنات، ولكن من يربي بناته لا يستطيع ان ينفذ هذا الاسلوب، اما في المدرسه التي تضم العديد من البنات من بيئات مختلفه فماذا افعل؟
المدرسه في الفصل تستطيع انها تخلي بنات الفصل يحبوها بالرحمه بالحنان بالتفاهم بشرح الدرس شرحا جيدا، واذا حبها بنات الفصل هيبقوا مؤدبين معاها ومش هتضطر ابدا انها تقول لهم الفاظ جارحه، مش هتضطر انها تضربهم. انت مش مسؤوله عن تربيه البنات، المسؤوله عن تربيه البنات الاباء والامهات في البيوت. انت مسؤوله عن التعليم بس، ووسائل العقاب في المدارس كثيره قوي، منها انك تخرجيها من الفصل، تحرميها من الحس، منها انك تشكوها النظره، منها ان النظره طبعا تجرب لولي امرها تطلبه وتنبهه ان بنته في الفصل مش على المستوى، لكن تمد ايدك على بنت في الفصل حرام، بغض النظر بقى عن الصح والغلط حرام. يعاقبك الله على ذلك اذ لا سلطان لك عليها حتى تضربيها ابدا. واحكي لك حكايه. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام يجهز جيشه، وهو قائد الجيوش، يجهز الجيش ويصفهم، فبرز رجل منهم عن الصف، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود عصا قصير، فبالعود الذي في يده وضعه في صدر الرجل بغير ايذاء،
ودفعه دفعة خفيفة وقال له استوي يا سواد. اسمه سواد الرجل كان اسمه سواد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيزقه بالعود ده سقى بسيط قوي في سواد يقول له استوي يا سواد استوي يا سواد. فقال لقد آتيتني يا رسول الله. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن صدره وبطنه واعطى العود الذي كان فيه لسواد وقال له اقتد يا سواد اي اقتص مني يا سواد. كشف صدره والدرع صلى الله عليه وسلم زقني زي ما دعيتك سيد الخلق. ولو كان دي ما فيهاش حاجه ما كانش عمل كده ابدا رسول الله. وقبل النبي ما يموت وينتقل الرفيق الاعلى كان من ضمن دعائه الاخير الذي يودع به الدنيا يقول اللهم ايما مسلم اذيته بكلمه او بدفعه او بشيء فاجعل ذلك صدقه له. وهو بيودع الدنيا. تبقى انت مدرسه والبنت بتلعب في الفصل او قالت كلمه او قالت الجمله تروح تضربيها باي حق. اذا كان سيد الخلق لما دفع وهو بينظم جيش وقت حرب الغلطه فيها يعني بتصير فيها الاب يقول له اقتد يا سواد اقتد يا سواد ويديله العود عشان يزقه زي ما زق. تقول لي تضرب البنت ازاي في المدرسه؟ لا لا.
هل من السنه المطهره إزالة شعر الإبط وشعر العانة عند الآنسات أي غير المتزوجات حيث أنه توجد عادة عندنا أنه لا يصح وخصوصا العانة إلا بعد زواج البنت؟
ليه إزالة شعر الإبط وشعر العانة من النظافة والإسلام دين النظافة والنظافة من الإيمان. وإذا تركت الفتاة بعد سن البلوغ لا تزيل مثل هذا الشعر لبقي الشعر فيها يصعب تنظيفه ولا طال هذا الشعر باسلوب يسيء يعني الى نظافته. وطبعا بعد كده لما تيجي تتجوز اسلوب الجوز بعد 8 سنين او 10 سنين تخيل شعر متساب 10 سنين هيبقى شكله ايه؟ وبعدين تيجي تزيله مره واحده ازاي؟ النهارده في وسائل كتير لازاله الشعر بلا ايذاء وبلا الم. ممكن بالمقص تبقى قص وممكن في كريم مخصوص للحاجات دي. اساليب كتير لازاله الشعر من غير الالم ومن غير العادات السيئه بتاعت زمان. يجب ان الام تعلم بنتها النظافه وتعلمها ازاي تزيل مثل هذا الشعر لان طبعا يعني ها مفيش حاجه مفيش ما يمنع الفتاه من ازاله هذا الشعر لا سنه ولا خلق ولا حاجه انما هي عادات اعتادها الناس من العادات القبيحه التي لا تستند الى سنه او الى عرف او الى عقل او الى منطق.
هل يجوز سماع الاغاني باصوات النساء بالاشتراطات التي اوضحتموها فضيلتكم في درس يوم 2/25 رمضان؟
نعم يجوز. احنا قلنا انه اجاز كثير من العلماء الاستماع بالشروط التي اوضحناها. الا تحرض على الاسم، الا تلهي عن ذكر الله، الا يكون فيها تشبيه بامراه معينه بالاسم الى اخر الشروط اللي احنا قلناها. فمفيش ما يمنع ان تسمع اغاني باصوات النساء، بس المهم اللحن يكون راقي، الكلمات تكون راقيه، تكون انت ما وراكش صلاه، ما وراكش حاجه، ما تلهيش عن ذكر الله، مفيش بأس بالاستماع للاغاني. وان كنت انا شخصيا عن نفسي لم تتح لي فرصه الاستمتاع او التذوق بالاغاني او لم يحبب الي الغناء منذ نعومه الاطفال حيث ربيت على شغل وقتي باشياء اخرى وحتى يومي هذا لا احب او لا اميل للاستماع الى الاغاني لكني لا احرمها وانما اقول كما قال كثير من العلماء باجازه الاستماع بالشروط التي وضحت لكم من قبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل اليوم ان شاء الله اسئلة السادة رواد المسجد في موضوع الشهر في موضوع شهر رمضان وهو التربية في الاسلام بين الشيخ والمريد. تفضل.
حكتم سيادتكم على فائدة الرضاعة للأم وللطفل وعلى ضرر تركها على الاثنين، ولكنني على حد علمي بالقرآن الكريم أعرف أن الله سبحانه وتعالى علق مسألة الرضاعة على رغبة الأم ورضاها بعد التشاور بينها وبين زوجها، وفي آية يقول سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة. أما الأمر الثاني فأود أن أعرف لماذا كان العرب يحرصون على ابتغاء المرابع للمواليد، خاصة المربع التي تعيش في البادية. بالطبع هناك فوائد كثيرة لذلك، فكيف نوفق بين هذا والتأكيد من سيادتكم على إرضاع الأم بنفسها لطفلها؟
السؤال ده ما فيش شك سؤال وجيه. الشق الأول من السؤال هو متفق مع ما تكلمنا به، وهو إن الرضاعة 24 شهرا، 24 شهرا لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن الحد الأقصى للإرضاع هو 2 كاملتين. وقلنا إنه ممكن الطفل ينمو سريعا وتخرج أسنانه وتقوى ويستطيع أن يعتمد على الأكل الخارجي قبل 24 شهرا، وفي هذه الحالة يجوز فطامه. احنا قلنا متفقين، لكن لازم تلاحظ ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لمن اراد ان يتم الرضاعة يبقى خير الامور التمامة، ويبقى اقل من 24 شهر تبقى الرضاعة هنا ايه؟ غير تامة. انه قال لمن اراد ان يتم الرضاعة، يبقى الاتمام طبعا ما فيش شك انه افضل من عدم الاتمام، لكن الله تبارك وتعالى ترك ذلك لظروف كل ام، اذ قد تحمل الام وهي ترضع فيشق عليها الحمل مع الارضاع، وخاصة اذا كانت سوف تلد اثناء ارضاع الطفل الاول، فكيف ترضع طفلين معا مع تفاوت السن؟ يعني ممكن ترضع طفلين معا اذا جاءت بتوأم، لكن اللبن في الحالة دي اللي نازل مجهز لسن ايه؟ الطفولة اللي لسه لسن المهد، هيبقى طفل في المهد وطفل عنده 2 أو 2 إلا 4 أشهر، يبقى في الحالة دي في تفاوت في احتياج الطفل. فربنا سبحانه وتعالى رحمة بالناس بيدينا الفرصة عشان الظروف دي، ولذلك كان من الأفضل للمرضع ألا تحمل قبل إتمام إرضاع طفلها الأول 2، بعد كده تحمل كيف شاءت، تقوى على الحمل بغير إرضاع، مش تبقى تتوضع وحامل وبعدين تجيب عيل تاني والأولاني لسه ما استطمش. فربنا سبحانه وتعالى بيرحمنا، بس لأن دي ظروف مش في إيدينا. دي نقطة الرضاعة إنها 24 شهر وإن هو ده التمام، أقل من كده ما بقاش تمام. إمتى نلجأ إليه؟ لما يبقى في ظروف، والمضطر يركب الصعب والضروريات تبيح المحظورات. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، ربنا ما اتكلمش عن الرضاعة الصناعي أبدا. ربنا قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم. دي برضو لها ظروف، وهي نوعان أو قسمان من الظروف. القسم الأول أن يحدث الطلاق بين الرجل والمرأة، وفي هذه الحالة تستحق الأم أجر الإرضاع، فإن غالت الأم في أجر الرضاع بحيث لا يحتمل الزوج دفع أجر الرضاع لأم طفله جاز له أن يأتي بمرضع تأخذ أجرا يطيق هو أن يدفع. هذه النقطة الأولى. طب ليه ربنا ما فرضش على الأم إنها ترضع الطفل حتى في حالة الطلاق؟ لو ربنا فرض على الأم إنها ترضع الطفل حتى في حالة الطلاق هيتسبب عن كده حاجتين. الحاجة الأولانية قد يعوقها إرضاع الطفل من فليقها عن الزواج. قد يعوقها إرضاع الطفل من فليقها بنقول انه ليه ربنا سبحانه وتعالى ما فرضش على الام المطلقه ان ترجع طفلها من طليقها. بنقول لانه ربنا برحمته الواسعه بيدي فرصه الام المطلقه قد يعيقها طفلها من طليقها عن الزواج. الزوج الجديد هيتجوزها يلاقي معها رضيع مش فضياله بقى هتنشغل بطفلها الرضيع عن خدمة زوجها فقد تعاق عن الزواج بوجود الرضيع. في هذه الحالة هترفض الارضاع. من هنا هيجي الاب ياخد الطفل الرضيع يديه لمرضع اخر يبقى مراعاه للزوجة الطليقة ما يبقاش مجمع عليها مصطين في وقت واحد انها تتطلق وبعد ما تتطلق نعمل ايه؟ نحرمها من الزواج مرة اخرى. ده السبب الاول. النقطة الثانية ان الام المطلقة قد تشعر بالظلم بسبب طلاقها. تشعر ان زوجها قد ظلمها فتمتلئ بالغيظ ويمتلئ صدرها بالغل. فاذا ارضعت الوليد ارضعته بغير حب وبغير اقبال. ما هو مين بقى الوليد ده؟ ابن الراجل اللي رماها. ابن الراجل اللي رماها لما تيجي ساعتها ترضعه وجوزها جنبها في حضنها غير لما هتيجي ترضعه وجوزها عمل ايه؟ راح رميها ومتجوز واحده ثانيه. هتبقى مليئه بالغل والغل. لما تيجي ترضع الطفل وهي في الحاله دي ما يبقاش مظبوط.
الطهور
يبقى سببيه النهور انها رحمه. ادت الفرصه للام اللي مرضعه انها ما ترضعش عشان تتجوز. اذا طلقت يعني في الوقت نفسه ما تبقاش بترضع الوليد وهي في غيظ وكمد وشعور بالذنب وما الى ذلك. دي النقطه الاولى او القسم الاول من الارضاع الخارجي. ارضاع خارجي لكن ارضاع برضه ايه؟ طبيعي مش صناعي. النقطه الثانيه انه اعتادة العرب في الجاهلية الاولى قبل البعثة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد العرب امرين. الامر الاول ان الحرائر واشراف القوم او شريفات القبائل ما ترضعش ابنها. ليه؟ تتفرع لخدمة الزوج. نمرة واحد. نمرة اثنين كونها شريفة تملك ان تأتي لابنها بالمراضع فتقوم تعمل ايه؟ شيء من الجاه شيء من الاستقراطية انها ست شريفة وخليفة. ولذلك تلاحظوا لما ماتت ام النبي صلى الله عليه وسلم او اقصد يعني لما مات ابوه قبل ان يولد وجات امه ولدته وابتغيت له المراضع كل مرضع تسأل فين ابوه يقول ايه؟ يتيم. فرفضته المراضع. رفضوه ليه؟ يتيم يعني ايه؟ يعني فين ابوه بقى اللي هيصرف عليه ويديها مكافاه ويديها هدايا ويديها فلوس ويبسطها ويخفيها ويغذيها عشان ترضى ولده كويس. ما دام يتيم رفضوه وما رفضوش غير حليمه السعديه مش لاقيه طفل ترضعه. فقالت خلاص ما بقى ما قدمناش حد غير ذي نحن لا وامرنا الى الله. فاخذته على تبرد اخذته وهي مرغمة لين يتيم. فكانت عملية الارضاء في الخارج عملية فيها ايه الجهل. زي بالظبط الناس الاغنياء لما الست ما تغسلش بايدها وما تطبخش بايدها بتجيب طباخ وبتجيب سفاري وبتجيب شغالين في البيت وبتجيب سواق يسوق عربيتها وهكذا. فنوع من انواع الارستقراطيه والجهل ان الام لا ترضى وانما تاتي بالمرضع وتعطيها. النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان الولد اذا رضع في الباديه شب سريعا. ليه؟ الباديه خلاء وانطلاق وهواء نقي وشمس يرتع ويمرح ويلعب. مفيش حاجه حواليه غير لما بدو ربه في البيوت والازقه وما الى ذلك. ها هتبقى العمليه ضيقه. فدي اسباب كانت للارضاع خارج القبيله. الام شريفه نوع من انواع الارستقراطيه والجاه عاوزه تتفرغ للزوج وتبقى متزينه له دايما متزوقه له دايما فاضيه له دايما. وفي الوقت نفسه الولد يكتسب صحه ويكتسب انطلاق ويكتسب في الوقت نفسه عادات وتقاليد وتتوسع مداركه ولغه اخرى وما الى ذلك. ادي كانت السبب ان الام ما ترضعش ابنها وتتخذ له المراضع. والكلام ده كان موجود في الجاهليه الاولى. لما جاء الاسلام وجد مجتمع كله غلط تغير هذا الغلط تدريجيا وغيرش غلط بجمهوريه. وزي ما قال سيدنا عائشة لو نزل القران جمله واحده لرفضه الناس جمله واحده. خلاص بقى اما انت حرام فيه كل حاجه كل حياته بقت غلط. فخد القران خدوا الناس واحده واحده بالتدريج. خدوا واحده فرض الصلاه الاول وبعدين فرض الزكاه وبعدين فرض الصيام وبعدين فرض الحج وبدا التحريم بقى واحده واحده. يحرم ده ثم يحرم ده ثم يحرم ده وتنزل الاحكام وتنزل الشرائع واحده واحده. خدوا الناس تدريجيا على مدار 23 سنه عشان يشيل منهم العادات القبيحه والشرك والكفر وما الى ذلك. وهناك امور اقرها الاسلام وهي امور لا تتعلق بالعقل ولا تتعارض مع الاحكام ولا تقترب من الحرام فاقرها. وهي الاعراف اي ما تعارف عليه الناس العرف. فلما كان العرف السائد في ذلك الوقت هو الارضاع خارج القبيله بالامور التي اوضحتها لكم وابدوتها لكم من هنا اقر القران ذلك الوصف بس. لكن ليس معنى هذا ان ذلك هو الامثل لا وانما هو عرف اقره القران. اذا احتاج الناس اليه فاذا زال هذا العرف وانتهى خلاص نرجع لايه بقى؟ للاصل. نرجع للاصل اللي ربنا قال فيه واوحينا الى ام موسى ان ارضعي. نرجع بقى للاصل. نعم. يبقى في نقطه كمان لازم نعرفها انه ربنا سبحانه وتعالى لما انزل القران انزل القران لجميع الامم لجميع العصور الى ان تقوم الساعه. لو ان ام ولدت ولسبب ما او لمرض ما حدث انها ما تقدرش تربى العمل ايه؟ يبقى عشان تجيب مرضع تربى على ابنها مفيش حكم يبقى حرام. يبقى تسيب الولد يموت. طب نصرف ازاي؟ طب نعمل ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى ادانا هذا الحكم تيسيرا على الناس. يعني صح ام تجرى لها عمليه فتزال يعني او يزال الثدي لسبب ما. طب هترضع منين؟ يبقى في حاله بنعمل ايه؟ يبقى نبتدي له المرض.
الصح ام تمرض بمرض خطير بعد الولادة، الاموت وهي تولد ينزل العين حي وهي تموت، نعمل ايه في العين ده؟ فنبتدي المرض، هي دي المسألة. لكن الاصل ان ترضع الام ولدها. ولذلك تجد المذاهب بقى في الفقه قالوا ايه؟ قالوا اذا طلقت المرأة ورفضت ان ترجع، ربنا بيقول ايه في القرآن؟ وان تعاثرتم فسترضعوا له اخرى. وكأنه بيقول للأم اذا كنت هتتشددي وتطلبي اجر الرضاع مش بتاخد جوزك، ست غريبة هتاخد ابنك ترضع، مش بالكلمة؟ وان تعاثرتم فسترضعوا له اخرى، وكأن الكلام فيه عتاب للأم. لو كانت الموضوع طبيعي ما كانش يبقى ده السياق، كان يبقى وان تعاثرتم فلترضع له اخرى. واخد بالك؟ وان تعاثرتم فلترضع له اخرى، يبقى امر من ربنا اللي حصل تعاثر خلاص هتروح على ثلاثة ارضاع للمتهمة ولا اثم على احد. انما لما يقول وان تعاثرتم فسترضع له اخرى بصيغه الاخبار، واخد بالك؟ عن شيء في الاستقبال هيحدث، يبقى فيها ايه؟ حس للام ان عيب، ما يصحش تزودي الاجره بتاعت الرضاعه، والا هيبقى انت مالكيش فايده وتبقي انت ولا حاجه، وببساطه جدا يجيب اي ست من اي حته وترضع ابنك ويبقى ابنك في حضن غيرك. شوف الكلمه دي النقطه. النقطه الثانيه نيجي بقى للايه؟ الاحكام الفقهيه. افرض الام قالت عاوزه اجري ارضاعه قبل كده والاب ما جاش يدفع، فابتغى المرابع فلم يجد مرضع لابنه، او وجد المرابع يغالين في اجور ابنة، هنا يحكم على الام بالارضاع اصلا. سبحان الله، يحكم على الام بايه؟ بالارضاع اصلا، ويحكم القاضي بقيمه الاجر طبقا لطاقة الزوج، لقول الله تبارك وتعالى: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتى. لقول الله تبارك وتعالى في السورة اللي فيها الإرضاع واللي فيها الكلام عن الإرضاع: وإن تعثرتم فسترضع له أخرى. بعد كده يقول إيه؟ يقول ينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا. يبقى في الحالة دي تجبر الأم على إرضاع الطفل، ويحكم القاضي بأجر الرضاعة وفقا لإيه؟ لمقدرة الزوج. يبقى من كده بنفهم إن الأصل أن ترضع الأم ولدها، أما الاستثناء هو في حالة الطلاق أو في حالة مرض الأم أو إلى آخره.
أما صاحب هذه الرسالة فكتب يقول: شكرا لفضيلتكم وجزاكم الله عنا كل خير على ما حدثتنا به هذا العام، وكالعادة قمة فوق قمة، ولكن يا سيدي لي ملحوظة بسيطة أود أن أوضحها وقد أكون مخطئا. قلتم فضيلتكم أنه إذا لزم ضرب الأولاد فيجوز ضربهم أولا على الإلية لأنها مركز غير ذي ألم للطفل، ولكن يا سيدي ثبت علميا، وهذا ما ذكره العلامة الدكتور فريدريك كاهن وزير الصحة السويسري في إحدى مؤلفاته الشهيرة، أنه من ضمن الأسباب العديدة التي تؤدي إلى الانتصاب عند الأولاد العقاب الجسدي على الإلية. ويستطرد قائلا بأن العلماء تنصح المربين بعدم ضرب الأولاد على إليتهم كما كان شائعا في الماضي، وتلافي ذلك لا لقضايا تربوية وإنما خوفا عليهم من انتصاب وشعور واحساسات شهوانية تحدث لهم من جراء ذلك.
الكلام ده طبعا كلام ماليش اساس من الصحة، وده زي نظرية فرويد اللي قال ان الطفل في الرضاعة نصف الثدي بالنسبة له بيبقى ناشئ من شهوة وألجأ كل شيء إلى الشهوة. نظريات خاطئة، ومش كل ما يأتي من الغرب نأخده. من الطبيعي النقطة الثانية إن الضرب على الإبل زي ما أنا قلت ضربا غير مبرح. النقطة الثالثة، أنت لو عندك طفل صغير لسه مولود وعندك تجربة وخبرة، أو إذا لم يكن عندك فسل سل أمك وسل أباك وسل من عنده الخبرة وسل أطباء الأطفال، تجد أن مسألة الانتصاب التي تتكلم أنت عنها تحدث من رضيع من غير ضرب، لا عن إيه ولا غير إيه. سل أطباء الأطفال يحدثوك يا بني، وسل من عندهم خبرة أن الانتصاب هذا يحدث من أطفال الرضع بغير ضرب. ثلاث نقطين، انت مش كل ما يقول في ربك ولا غيره ولا حاجه من احسن كلام الغرب القضيه مسلمه بها. وزي ما قلت انا حتى الضرب اللي قلت على الايه ما يبقاش ضرب ايه؟ مبلح، يبقى ضربا غير مبلح. في حاجه ثانيه قالها عن ضرب على الاقدام مثلا؟
لا
خلاص هي دي النقطه يعني. لا النقطه دي ملحوظه. نعم.
في التربيه قلت لفضيلتكم ان الطفل لا يعطي من مأكولاته لزملائه وكذلك لا يأخذ منهم شيء، وقد قرأت قصة صغيرة دينية تحث على الإعطاء من الطفل لزميله، وذلك لزرع خاصية الإيثار ووجود الألفة بين الطفل وزملائه وتعوده على العطاء. نرجو مزيدا من التوضيح.
طبعا انت مستطيع انك تربي الإيثار في طفلك، ان يربي لأخوه يدي لأخته يستجدونه في المدرسة، يدي للبواب، يدي للمسكين اللي يجده في طريقه وهو واخد سندويش بتاع وراح بيه المدرسة ولقى مسكين او طفل فقير يطلع سندويش مش شرط يديهوله، لكن ما يديش لزميله القادر ما بقاش فيها ايثار، يبقى فيها فخ وتفاخر. ثم يقول زملاء مع بعض، ابنك معاه سندويش كبه وزميله معاه سندويش جبنه، لما يجي الزميل اللي معاه سندوتش جبنه يشوف ابنك معاه سندوتش كبده، يبقى هنا هنوجد حق وهنوجد في نفس الطفل اللي معاه الجبنه، وهنوجد شيء من الغرور والخيلاء والفخر والكبر في نفس ابنك اللي معاه سندوتش الكبده، لان حقها صحيح. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان احنا الان في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل، وما اخباره الادمان وانتشار المخدرات عن قلب العيد، يقرا الصحف يوميا تجد لا تنتهي حمله القبض على تجار المخدرات ابدا من جميع الاعمار. وسم طبيب بتجف مخدرات، صيدلي بتجف المخدرات، ست بتجف المخدرات، راجل بتجف المخدرات، كبير بيتاجر في مخدرات، صغير بيوزع في المخدرات. والبلد النهارده بتعمل قانون بتعاقب بالاعدام وبالاشغال الشاقه وبغرامه 50,000 جنيه وبغرامه 500,000 جنيه للي بيجيب المخدرات من الخارج. كل ده ليه؟ انتشار المسائل دي. والنهارده انا بنحضر بقى، فخلي الايثار ان ابنك يعصي مش ياخد، ولان العليا خير من اليد الشكل، واذا اعطى يعطى يعطي مين؟ المستحق. في اموالهم حق معلوم لمين؟ للسائل والمحروم. واما الايثار يا بني ربنا لما اتكلم عنه قال يؤثرون على انفسهم ولو كان لهم خصص. كانوا بيؤثروا مين؟ بيؤثروا غير المحتاجين ولا بيؤثروا المحتاجين؟ بيؤثروا المحتاجين للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. انما طفل قادر يجي ابنك يديله سندوتش ويقعد وجعان، ايه الايثار بيها دي؟ ايه فيها ايثار؟ لا. فاحنا النهارده خايفين من تبادل الاطعمه والمشروبات والمسمومات وما الى ذلك، خايفين على اولادنا. بكده بيتضح لك الهدف.
تحدثتم عن تنميه الذوق وما يتعلق به من سماع للموسيقى والاغاني، وان الشرع لم يحرمهما، فهل الشرع أجاز أيضا دراسة الغناء، حيث أن الدراسة للغناء الأوبرالي الذي يعد من أرقى أدوات الغناء، فهل يمكن أن نشب الطفل على دراسته كهواية؟
طبعا أنت مختلف معي، أنت بتقول الغناء الأوبرالي يعد من أرقى أدوات الغناء، إحنا بنعتبره من أسفل أنواع الذوق في الغناء. المسألة تختلف بيننا وبينك. الغناء الأوبرالي مجرد استخدام إمكانيات الحنجرة بس، ولذلك بتجد فيه أنواع السوبرانو والتينور وما إلى ذلك، فدي كلها أنواع للمغنيين بتوع الأوبرا. استخدام للحنجرة والصوت بتاع مغني الأوبرا لعلمك يا من تدرس يسمى الصوت المستعار. ضروري تكون درستها اذا كنت بتدرس الغناء الاوبرالي، فصوت المغني في الاوبرا مش صوته، اسمه صوت ايه؟ مستعار، مش صوته. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، لكل بلد ذوق وفن. كل ما هنالك ان احنا اتعودنا ان احنا نبقى عبيد للمستعمر، وكل ما ياتينا من الخارج يبقى هو القمه، لاننا شعب فقير وشعب ضعيف وشعب مغلوب على امره بس. لكن ايام ما كانت الامه الاسلاميه امه قويه وتمتد مملكتها من المحيط الى الخليج شرقا وغربا، ومن منتصف روسيا الحاليه الى اخر جنوب افريقيا، لما كنا بالشكل ده كان الذوق الاسلامي هو الغالب. وبكره تسافر بره ان شاء الله اذا قدر لك ذلك، وتشوف المباني الفخمه اللي بيزوروها الناس السياح كمباني عريقه ومتاحف في اسبانيا وفي البرتغال وفي كثير من البلاد، وتشوف الذوق فيها هو الذوق الاسلامي والفن المعماري الاسلامي، لدرجه ان انا كنت بتفرج على كنائس مبنيه لولا الصليب لظننت انها مسجدا من مساجد الامويين والفاطميين. كان ذوق الشرق هو الغالب في كل شيء، ليه؟ لانها قوه بس لا اكثر ولا اقل. النهارده لما الامه ضعفت وسيطر المستعمر عليها بدا يغذيها بايه؟ باللغه. ولذلك تجد الطفل اللي بيتعلم في مدارس انجليزيه وتنمو لحد ما يتخرج من فيكتوريا كوليدج ومن الجامعه الامريكيه وبعدين يسافر بره، ملوش يعني انتمائه ما كانش يعني متربي تربيه مظبوط في بيته، انتمائه لبلده يبقى ضعيف، كانت ثقافته غربيه، على طول بقى يبتدي يعمل ايه؟ لو راح كامبريدج يجي من كامبريدج على طول لابس البابيون والديبه بقه والجزمه الانجليزي ومكعب قد كده وماشي ماشي في الانجليزي وكلامه كله كلام انجليزي. حتى العربي يدخل في كل جمله عربي كلمتين ثلاثه انجليزي، ليه؟ خلاص اتصبغ بقى خواجه، عقده نقص. فاحنا النهارده الموضه جايه لنا منين؟ بص حواليك وشوف بنات الجامعه بيلبسوا ايه؟ زي غربي. مش مجرد زي غربي اللي هو الزي العادي، لا، احدث الموضات. وتشوف التلفزيون بيجيب عروض الازياء الاجنبيه، وتشوف الشبان بيلبسوا الموضه اللي جايه من باريس، الجاكيتات والبنطلونات والكلام ده كله. فكل اللي جاي ده غزو، غزو يا ابني. الغزو النهارده ما بقاش غزو عسكري، الغزو النهارده بقى غزو اقتصادي وغزو فكري. الغزو الاقتصادي انك تديهم القطن ويبعتوا لك قماش، هو يسمعهم ياخد منك البترول وبعدين هو يبعثوا لك منتجات بتروليه، ياخد منك حاجتك وبعدين يعيد تصديرها اليك ويسيطر عليك اقتصاديا وتغرق انت في الديون والمعونات. دلوقتي نفسه الغزو الفكري، غزو فكري من خلال الافلام والمسلسلات. واظن مسلسل دالاس كانت الناس بتقعد له، مسلسل فالكون كريست كانت الشوارع بتبقى فاضيه فاضيه، واللي عاوز يقضي مصلحه يقضيها في وقت اذاعه المسلسل بتاع فالكون كريست. وبعدين مسلسل لوس لاندنج ده كله وقف مفيش، وكله بيتفرج عليه، ده غزو فكري. كذلك الاوبرا
غزو فكر. ولذلك
اليابان لما تقدم معونة لمصر بدل ما تسد ديون مصر او تسد جزء من ديون مصر او تتنازل عن ديون مصر لديها، قدمت هدية مبنى الاوبرا بالكنس. شو ازاي؟ ها؟ فده غزو فكري. فما تجيش النهارده تقول ان دراسة الموسيقى الغربية او الغناء الاوبرالي شيء يفيدك لا في دنياك ولا في اخراك. وبعدين هتدرس الموسيقى دي او الغناء الاوبرالي وبعدين تعمل ايه؟ تتخرج تعمل ايه؟ تشتغل مغني، تمشي بالبيانولا، تمشي بالبيانولا بقى ومعاك عيلة بالرئة، ها؟ وهتعمل ايه؟ تحترم نفسك ازاي؟ يعني اتفرج كده وبص في التلفزيون على الراجل اللي بيكبير ويكبر بقى ويحرز ويشيب خالص كده ويصلح وماسك الرق وعمال يرقق يعني بص كده شوف، تتمنى لنفسك ان تكون كذلك وان تكون هذه هي مهنتك. لا يا بني، حول حول. هل تسمعوني؟
سؤال: اود ان اعرف ما وجه الفخار والفضل في اختصاص النساء بالخاتم عن الرجال، فقد تحدثتم فضيلتكم عن ان النساء رغم ان الله كتب عليهن الحيض الا انهن اختصهن الله بشيء دون الرجال وهو الخاتم، ولكنني اشعر بان هذا الامر قد يكون في بعض الاحيان دليل إدانة، فقد يخطئ الرجل ثم يتوب الى الله وينتفع بستر الله الله له ولا يكون هناك عليه دليل يفضحه. اما المراه فاذا وقعت في نفس الامر فالوضع يختلف. وقد لمست يا سيدي هلعا وفزعا في بعض الاسر عندما تقع بنت من بعض درجات السلم فتاخذها الام منزعجه الى الدكتور، وقد يعتدى على الفتاه الصغيره من قبل من لا ضمير له فتنهار الاسره ويضيع مستقبل الفتاه.
طبعا الاحوال اللي انت بتقولها والحوادث دي علاجها بسيط جدا وامرها سهل. ان الطفله اللي بتقع على السلم واللي بتركب عجله واللي بتركب خيل واللي معرفش بيحصل ايه بتروح ببساطه خالص للدكتور وبيعمل شهاده طبيه بتاريخ الحادث يثبت فيه ما حدث للفتاة، ولما تيجي البنت تتجوز ببساطة جدا بتقدم هذه الشهادة للزوج. لما بيشوف الشهادة يطمئن قلبه ومفيش حاجة، مجرد حاجة. ده بالنسبة للحوادث. أما بالنسبة للنقطة الثانية اللي انت بتقول الراجل يخطئ ويتوب ربنا يستره، أما البنت إذا أخطأت طبعا حسبها بالنسبة لها دليل إدانة. ربنا سبحانه وتعالى عمل كده لحاجة مهمة جدا وهو حفظ الأنساب. حفظ الأنساب لأن المرأة هي اللي بتجيب الطفل، والطفل اللي بيجي من بطنها ده له أب، له أب. حفظ الأنساب يكون بأن يعرف الأب أنه هو الوحيد الذي فض هذا الخاتم. فالمسألة مسألة حفظ أنساب في الوقت نفسه، حفظ للمرأة ولكيانها. كمان في نقطة يمكن ما كنتش أحب أقولها لكن أنت بتضطريني أو أنت بتضطريني إن أنا أقولها، ما أعرفش السائل راجل ولا ست، وهو إنه الحياء في البنت بالغريزة وبالخلقة أكثر منه في الرجل. حياء المرأة سلاح تتسلح به منذ نعومة أظفارها يحميها، أما الرجل فحياؤه أقل بكثير من حياة المرأة. وبالتالي ما تخافش، لأنه إذا قلنا الأخطاء بيقع فيها بني آدم فاذا قلنا نسبه الرجال او الشباب للفتيات نقول واحد في المية النسبه الطبيعيه. تخطئ فتاه ويخطئ قصدها 100 شاب. ليه؟ لان الفتاه يمنعها حياؤها من الوقوع في الخطا. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى بدل ما اختص المراه لهذا الخاتم فتخطئ ان ذلك لحكمه وانه الاصلح.
حذرتم فضيلتكم من العاده السريه فرج الافاده عن اضرارها وهل هي حرام وتعتبر ذنبا يعاقب الانسان عليه في الاخره؟
ما فيش شك انه كثير من العلماء ان لم يكن كلهم او اغلبهم قالوا ان العاده السريه تخضع لقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. والعاده السريه تدخل ضمن من ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فهي حرام في نظر يعني كثير من الفقهاء كلها قليلة جدا اباحتها او كرهتها في حالة الضرورة القصوى. الضرورة القصوى بس. مثال ذلك نفترض ان رجل خلق قبيحا وجعل ابتلاء للناس وفتنة وما تقدم الأسرة إلا ورفض وقبح منظره يؤدي إلى أنه الزواج بالنسبة له أمر ميؤوس منه وقد يضطر هذا الرجل في هذه الظروف الاضطرارية لمثل هذا الأمر. من هنا الضرورات تبيح المحظورات. لكن إذا لم تكن هناك مثل هذه الضرورة فهي حرام لأنها تدخل تحت والذين هم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. أما أضرارها هو استنتاج القوة بغير فائدة. ثانيا الإنسان من حيث العلم الطبي ومعلوماتنا محدودة في هذا الأمر الرجل يعني الحيوانات المنوية عنده معدودة صحيح بالملايين لكنها مرهولة بسن معين في الوقت نفسه. الكمية مهما بلغ من قوة أو الأخو لها حدود. فإذا استخدم العادة السرية هينشأ من هذا إنه لما يجي يتجوز ينزل المني بغير حيوانات للتخصيب فطبعا يصاب بالعقوق بسبب ارتكابه لهذا الامر. الامر الثالث انها بتصيب الانسان باكتئاب. الامر الرابع انها غير مشبعه وقد تضطر الى ما بعد ذلك او ما وراء ذلك. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا العلاج فقال من لم يستطع الباء فعليه بالصيام فانه له وداء يعني حمايه ووقايه بالصوم. نعم.
قلت فضيلتكم في حديث عن تسمية الأبناء عن اسم كرم وأنه غير مستحب فماذا أفعل وابني اسمه كرم وبلغ من العمر 10 سنوات؟
لا أبدا خلاص مش حرام يعني لكن من المكروهات وما فات مدهنا يعني ما فيش مش كرم بس كرم وكريم وسماح كل الاسامي اللي لما يتقال فلان موت يقول لا يحصل انها كان البيت خلى من هذا المعنى الطيب. الاسامي دي يكره ان يسمى بها الطفل. واذا حبيت تغير اسمه ما انت ممكن تغير اسمه ببساطه خالص. تعمل اعلان في الجورنال وتقدم طلب تغيير اسم غير اسم وطلع لك مستخرج شافي ملاك بالاسم الجديد ان شئت. واذا ما حبتش بقى ما جرش مش بس.
قلتم انه لا يجوز ترك الاطفال وخروجهم بعد العشاء بساعة ولو الى سلم المنزل لان الجن له خطوة في تلك الساعة فهل هناك فعلا كما نسمع بعض الأطفال يؤذون من الجن بشكل أو بآخر وذلك قبل سن 7 سنوات؟
لا مش شرط سن 7 سنوات، مش ده الموضوع. الموضوع انه الجن في الفقرة دي الشياطين منهم لكلهم نشاط في الارض، والجن قيل انه لهم قدرة على التشكل، فقد يتشكل الجن في صور شكل حية، وده اغلب ما يتشكل فيه الجن الحيات، ولذلك حتى سميت الحية جان، كأنها جان. العصاية بتاعت سيدنا موسى ربنا بيوصفها لما قالوا ألقيها فألقاها فرس الأهلي كأنها جان. فطبعا من هنا بيقال ان الجن اكثر ما يتشكل في صورة الحية او القطط وما الى ذلك. فالطفل الصغير ده اللي قبل سنة 7 سنين واللي 4 سنين و5 سنين و6 سنين و7 سنين برضو و8 سنين ممكن لما يخرج يلعب في الضلمة تطلع له حية تبخ في وشه وتخض، هي الخض، هي الخض قصة تفرعه، هي الخض ده المقصود. لكن الجن ما يلبسوش، مش هيلبسه، لكن يسرعه، واذا سرعه وخضه خلاص دي النقطة اللي بتخوف يعني.
نعم. قلتم فضيلتكم ان الفتاة لا صح ضربها في صغارها او كبرها، ولكن اذا كانت الفتاة كبرت حتى وصلت الى سن يقرب من 16 سنة وهي لا تصلي ولم تطع والديها في بعض الامور ولا تحترم اخاها الاكبر منها سنا والتي يأمرها بالصلاة فتصلي أحيانا ثم تتوقف عن الصلاة، هل يصح ضربها؟
لا أبدا، ولا الولد حد، ولا الولد. الولد يضرب على الصلاة في سن 10 بس، لكن إذا بلغ لا يصح ضربه، ينصح. أما الفتاة فتضرب أيضا على الصلاة أنت في سن 10، لكن إذا صلت خلاص منها الضرب، فإذا لم تصلي حتى حاضت مثل درجة خلاص الكبير ينصح. وإلا لو أبحت الضرب، طب واحد بقى عنده ولد عنده 20 سنة وبيصليش يعمل إيه بقى؟ يبقى رزانة ينزل ضرب في الولد، يدفص بقى الولد منه ولا يرمي نفسه من بلكونة وإزاي الكلام ده؟ لا يا تنتصح بس، ينصح الفتاة بس، ينصح. وبعدين لازم تلاحظ بقى حاجة، البنت اللي ما بتصليش وعندها 16 سنة ده الخطأ خطأ وأبويها، لأن أي طفل يسب ويجب أبويه يصليان يسب على الصلاة من غير تعليم، هذا بالغريب بالطبيعة مفيش أبدا طفل يطلع كده لأبوه وأمه يصلي وما يصليش، إزاي ما يصليش إزاي؟ ده أول حاجة هيعملها لا أبوه بيصلي بيروح جنبه على السجادة ويقول أكبر روح نرجع على الأرض وباطش مش حتى سايبد ما على وشه ما يعرفش لسه يسجد ينام على وشه الأكبر. ها وديك الله بسأل على شاب منكم في التليفون بسأل عليه رد عليه علي ابنه عنده 2.5 سنين بقول له بابا فين؟ قال لي أكبر يعني بيصلي بصف الطفل 5.5 سنين مش عارف يتكلم أبوك فين؟ قال لي أكبر يعني بصف. طبعا هيطلع ما يصليش ازاي؟ فاذا كان انت صاحب الخطا وغير بقى قوه نفسك بدات تصلي في بنتك كبيره انت بقى تنزل جوه في نصحها وفي ارشادها، مش انت بقى بتسهل بقى تجيب الضرب وتستغل، لا الضرب ما يجيش معاها يعني ما يجيش، هتقف على السجاده من غير وضوء. الطفل بقى ما عرفش يجيب بنته، ما عرفش يخادع، ما عندوش المكر بتاع الكبار، لما تضربه هيتوضى ويصلي وهيتهيأ له انه لو ما توضاش انت هتعرفه. لكن الكبيره اللي عندها 16 سنه دي هتقف على السجاده وتمثلك الصلاه ببساطه خالص، خلاص كبرت بقى ودخل فيها المكر.
نعم. اريد ان اعرف كيف اتصرف وقد اكتشفت ان طفلي وهو في سن 10 مصاب بداء الكذب ونقل الكلام
وقد كان لبعض الناس رأي أن الطفل خياله واسع وهو لا يقصد الكذب أحيانا أو نقل الكلام، فهل أصدق هذا الأمر أم أعاقبه؟
لا، مش اسمها خيال واسع ولا يقصد الكذب. إذا شب على الكذب شاب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه. لا، ندرك هذا الطفل اللي في السن العاشرة ونضربه على الكذب ونعلمه إذا كان لا يوجد معه سوى الضرب. لكن زي ما قلنا إن احنا هنعالج ونربي بإيه؟ بالثواب مش بالعقاب. فإذا لم تجد التربية بالثواب اضطررنا للتربية بالعقاب. لا،
زوجة زوجها لا يصلي فكيف تتصرف معه، خاصة وأنه قدوة لأبنائه، فهم يستهترون بهذه الفضيلة لما يرونه من تصرف أبيهم.
تنصح الأب بلباقة في الوقت نفسه تصلي كثيرا أمام أطفالها وتحاول تربيتهم على الصلاة، وتزعم لهم أن الأب مريض أو لا يقوى على الصلاة بأي أسلوب، تكون لباقة وتدعو لزوجها قدر إمكانها في صلاتها وبدعائها للزوج وبحنانها عليه وبنصحها له بلباقة يصلي إن شاء الله. وعليها أن تبذل المزيد من الجهد مع الأولاد حتى تعوضهم عن النقص الذي يجدونه في أبيهم.
ما هو السن المناسب للطفل لإخباره ما هو الموت، وكيف يتم ذلك حيث أن معظم الأطفال يظنون أن الموت لا يأتي إلا في سن الشيخوخة
بعد البلوغ؟ بعد البلوغ، بعد سن التكليف. أما قبل سن التكليف فلا يصح مطلقا أن تتكلم مع الأطفال عن الموت أو عذاب القبر أو إلى آخره، لأنه غير مكلف، وهذه الموعظة لا تفيده في شيء، لأنه لو مات مهما فعل قبل سن البلوغ فلا إثم عليه. لكن التنبيه والتذكير بالموت وما إلى ذلك يكون بعد سن التكليف، لأنه أصبح مخاطبا بالشرائع والتكاليف. نعم.
يقول إنه أب لولد وبنت، الولد وصل سن البلوغ والبنت على وشك، ينام كل منهم على سرير خاص به ولكن في غرفة واحدة، فهل ذلك له أضرار؟
لا، ذلك ليس له أضرار، لكن لو قدرنا نخلي ان الطفل ده او البنت دي لما فيه تقلع او تلبس يخرج الى اخر من الاوضه، ما تجيش البنت بقى تصبح الصبح راح المدرسه تصبح قلعه ولابسها قدام اخوه، هو كذلك يقلع ويلبس قدامها، يبقى ما يصحش. يبقى هنا ايه؟ ما يصحش. طب ما عندناش اوضه واحده، في الحاله دي بنعمل ايه؟ بنعمل ستاره بين المضجعين، ستاره بين السريرين، على قدر امكانك، على قدر امكانك. الستاره ممكن تبقى دمور اللي هي بيسموه العبك عندكم في اسكندريه هنا، وممكن تبقى حريص، وممكن تبقى قطيف. ممكن تعمل ستاره نعودهم الحياه، لكن ما يبقوش في اوضه واحده يقلعها ويلبسها. صحيح انت فرقت بين المضاجع، لكن في الصيف البنت نايمه، الولد ايه بالليل، البنت انكشفت ثيابها، يبقى طبعا مش مظبوط، مش صح. لكن وجود الستاره يمنع.
اخر سؤال، تكلمتم فضيلتكم عن تقليد الطفله لامها في الزينه، فما راي الدين في كحل العين؟ اهو سنه ام مباح؟ وهل ممكن الفتاه في سن المحيض او الست ان تضع الكحل في عينيها وتظهر به؟
الكحل ان كان سنه فهو من السنن الخاصة بالعادات، وذلك للرجال وليس للنساء. أما الكحل بالنسبة للنساء فهو ليس سنة، وإنما هو مباح بشرط أن يكون كحلا مش حاجة ثانية. يعني بيحصل إنه في حاجات بتطلع لها ظلال فوضى على الجفون، الزمان اللي بتبقى على الجفون دي
واللي كان زمان يسموها الايلاينر عباره عن دوق دوقه تجيبها الست وبعدين تكون تشيلها تشيلها كده تطلع في ايدها زي ايه؟ زي الشريط البلاستيك. ها؟ الحاجات دي كلها ممنوعه. الحاجات دي كلها ممنوعه. لكن الكحل اذا كان كحلا فلا باس به، مش زلال العيون وانما الكحل للنساء، هذا ما نعتقده انه مباح. لكن اذا قصد به الزينه وتوسعه العين وتغيير الهيئه والخلق واغراء الرجال فهو حرام قطعا. الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعلمنا من سيادتكم من خلال دروس هذا الشهر الفضيل انه من جالس جانب، والمشكله التي تواجهنا كشباب وخاصه ابناء هذا المسجد، حيث تعلمنا والحمد لله من آداب الإسلام وأخلاقه الكثير أننا نجد صعوبة كبيرة في معايشة الوسط الجامعي، فكيف نتعامل مع زملائنا ونجالسهم دون أن نجالسهم، حيث الحصول على صديق يعين على طريق الدين والقرآن داخل الجامعة أمر صعب جدا.
صحيح، احنا قلنا انه من جالس جانس، لكن اذا من الله تبارك وتعالى عليك فتعلمت دينك وتعلمت الاخلاق الكريمة لابد ان يكون لك اصدقاء على الطريق، وهم الذين تعلمت معهم القرآن والاحكام والحلال، وقلبك مع الله. فإذا جالستهم لا تجانسهم، وإنما هم بفضل الله يجالسونك. وأنا أنصح كل شاب وكل فتاة وفقهم الله تبارك وتعالى لمعرفة الدين أو لحفظ شيء من القرآن أن يجالس ويصاحب من لم يمن الله عليه البعد، ولعل الله يهدي بهم، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فجالس ولا تخشى شيئا، فأنت الآن تؤثر ولا تتأثر. جالس ولا تخشى شيئا، وعظ وعظ وعلم، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم.
بعد تحديد مسؤوليات الأب والأم في توجيه الأبناء في سن المراهقة، فمن يتولى هذه المسؤولية في حالة وفاة الأب أو الأم، وكيفية إبلاغ الأطفال بموت الأب أو الأم أو الأخ أو أي من أفراد العائلة المقربين لدى الطفل ولد كان أو بنت؟
ما فيش شك أنه إذا توفى الأب أو توفت الأم والأطفال في سن الطفولة أو في سن التربية والتعليم، من يتولى تربيتهم هو الولي الشرعي او من يتولى رعايته كالجد والجدة او العم او العمة او الخال او الخالة، وهكذا يربيهم ايضا بتربية الاسلام. اما اخبار الاولاد بوفاة الاب او بوفاة الام، فاذا كانوا في السن تسمح لهم باستيعاب هذا الامر فمصارحتهم اولى. اما اذا كانوا في سن الطفولة ولا يميزون معنى الموت ولا يمكن لهم استيعاب ذلك، فهناك أساليب عديدة لتمهيد الأمر للأطفال، بأنك تقول أن الأب قد سافر. هذا ليس بكذب، لأنه أنت تقول سافر وأنت تعني أنه سافر في رحلته إلى الآخر إلى الآخر، وتمهد للأمر وتزعم بسفر الأب أو تزعم بسفر الأم. بعد وقت لو حس او عرف او حد قال له ان الاب او الام ماتت، فمن هنا بتبتدي تقول له انهم راحوا عند ربنا، وان ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم وخدهم جنبه، وان هم دلوقتي بيحسوا بينا، وعشان ترضيهم لازم تنجح في مذاكرتك ولازم يعني تفلح في حياتك، وهكذا بالاسلوب ده وبالتمهيد ده الى ان يصل الطفل او الطفله الى السن الذي يستطيع فيه ان يستوعب معنى الموت. وهنا نبدأ في تفهيمه أن ما ينفع الأب والأم من مات منهما ما ينفعه هو دعاء الابن والابنة الصالحين.
ساعدنا طوال الشهر الكريم بنصائح الشيخ لمريده وكيفية التعامل مع زوجته وأولاده، ولكن لي سؤال أحب أن أطرحه، ألا وهو في بعض قرى مصر عند دخول الرجل على امرأته وبعد فض الخاتم يعلن ذلك على الملأ عن طريق منديل، فهل هذا من السنة؟ وهل فض الخاتم يكون بالأصبع أم يكون عن طريق الجماع العادي؟ وشكرا.
ما فيش شك انه الكلام ده بدعة، وبدعة سيئة، وليس من السنة في شيء، بل هو فضيحة وسوء أدب وإحراج للفتاة ورفع لبرقع الحياء. فض الخاتم للفتاة لابد أن يكون بالطريق الطبيعي من الزوجة، ولابد أن يكون ذلك أمرا مستورا، ولا يشترط أن يحدث ذلك في أول ليلة. فقد علمنا أن الرجل إذا تزوج الفتاة الصغيرة والتي قد لا تطيق مثل هذا الأمر انتظر بها ومهد لها الأمر ولا عبها وقدم لها وما إلى ذلك إلى أن تستطيع أن تحتمل وتطيق، هنا يدخل عليه. ولا يشترط أن يكون الدخول في ليلة الزفاف، لا يشترط ذلك مطلقا. وإن حدث فلابد أن يحدث بالطريق الطبيعي في ستر الله عز وجل، ولا يصح أبدا أن تفضح الفتاة أو أن يعلن ذلك على الملأ بمنديل أو أن يفض الخاتم بإصبع وما إلى ذلك. هذه الأمور بدعة سيئة ليست من السنة، يحاسب مرتكبها، فهي تعتبر من الإثم، إذ هي كشف لمستور ولا يصح كشف المستور.
بيقول ابن شاب في سن 25 من عمره وقع في شباك هذه العادة الملعونة المسماة بالعادة السرية، لم يقدر على الخلاص منها. يقول علما بأنه مقبل على الزواج ومتخوف جدا، وتتملكه الشك في أنه لو تزوج لم ينجب، والسؤال ماذا يفعل للخلاص من هذه العادة السيئة؟ وهل هناك فتاة تعلق حياتها مع رجل لا ينجب أولاد؟
طبعا مسألة الإنجاب وعدمه ده يتعلق بإرادة الله تبارك وتعالى، والنقطة الأولى. النقطة الثانية، أنت متخوف لأن احنا تكلمنا وقلنا أنه خطورة العادة السرية أو من ضمن خطورة العادة السرية أنه قد يستهلك الشاب الذي يمارس هذه العادة، قد يستهلك المخزون من الحيوانات المنوية والتي بها يحدث الإخصاب والإنجاب. لكنك تقول انك في سن 25 وهذا سن صغير، لازلت في بدء حياتك، ولا نعتقد انك قد استهلكت مخزونك من هذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى لتكون سببا في الاخصاب والانجاب. اما التخلص منها فيكون بالعزم الاكيد والندم على ما فات والاستغفار والتوبه والإقلاع عنها بقوة، وعليك بالصيام فإنه لك وجاء، والصيام جنة أي وقاية. وحين تتزوج إن شاء الله هتجد الفارق الكبير بين ما كنت تمارسه وبين الحياة الطبيعية التي قدرها الله تبارك وتعالى للرجال والنساء. ونسأل الله تبارك وتعالى لك التوبة النصوح ودخلع والتوفيق في زواجك إن شاء الله.
يقول صاحب هذه الرسالة، بدأ الشيخ رحلته مع المريد ويبدو أن هناك حلقة قد فقدت دون قصد، وهي رحلة المريد مع القرآن الكريم، وما هي نصائح الشيخ له بخصوص الحفظ والتلاوة؟
احنا طبعا ما قلناش انه الفتى اللي راح للشيخ اتعلم او حفظ القرآن، ما قلناش كلام، انت بتستنتج. الموضوع ببساطة خالص يا جماعة وبصراحة، أراد الله تبارك وتعالى لنا أن نتكلم هذا الشهر في موضوع التربية في الإسلام. بدأنا بداية حقيقية في ذهاب الفتى إلى الشيخ، ولكن الكثير من الأمور أجريناها على صورة الحوار بين الشيخ والمريد ونصائح الشيخ لمريده، منها ما حدث ومنها ما لم أتيحت الفرصة لحدث. وكان الغرض كله هو تربية في الإسلام، ولا يشترط للتربية في الإسلام أن يحفظ الفتى أو الفتاة القرآن. لكن إذا أردت النصيحة في مسألة حفظ القرآن، فالقرآن ليس له سن، ولا يشترط حفظ القرآن في السن الصغير، فقد يحفظ الرجل القرآن بعدما يتعدى سن 60. القرآن يدخل في القلب ولا يدخل في العقل اللي هو المخ يعني، أو لا يدخل في الذاكرة، وإنما يدخل في القلب، لقول الله تبارك وتعالى نزله على قلبك بإذن الله. إذا القرآن ينزل على القلب ويدخل في القلب. لكن لحفظ القرآن لابد لك من محفظ ومن أخ في الله يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت. وإذا وفقت لحفظ الشيء من القرآن فلا بد أن تحافظ عليه. حفظ القرآن سهل يسير، أما المحافظة على القرآن فذلك الأمر العسير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا أو لهو أشد تفصيلا من الإبل في عقولها.
فهمنا أنه لا يجوز التكلف في تقديم الطعام للضيوف، فما حكم الهدايا التي نأخذها عند الذهاب لأقربائنا؟ هل يجوز فيها التكلف أم لا؟ وما تأثير ذلك في المجتمع؟
طبعا نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن التكلف في تقديم الطعام للضيوف، لأن ذلك يقطع عروق المحبة ويقطع صلة المودة، لأن المتكلف لضيفه يضار بالإنفاق. وإن شعر الضيف بتكلف المضيف امتنع عن زيارته مرة أخرى، فنهينا عن التكلف. أما في مسألة تقديم الهدايا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، فالتهادي بين الإخوان يؤلف بين القلوب ويوجد المحبة، ولكن يمنع التكلف في الإهداء أيضا. والعبرة ليست بقيمة الهدية، وإنما العبرة بقيمة الشعور والإحساس في تقديم الهدية. وقد تهدي أخاك هدية متواضعة لكنه يفرح بها ويفرح بإخلاصك له، وقد تقدم الهدية القيمة فيتضرر من ذلك، وقد تلجئه للتكلف كي يرد لك بالمثل. من هنا يمنع ايضا التكلف في الاهداء كما منع التكلف في تقديم الطعام للضيف.
اخر سؤال، نريد ان نعرف راي فضيلتكم في دخول الاولاد بنين وبنات المدارس المشتركه.
لا شك ان احنا نادينا كثيرا منذ سنوات بمنع الاختلاط في المدارس، وكما قلت في إجابة سؤال من الأسئلة بالأمس أنه الغزو بعد أن كان غزوا مسلحا بالجيوش أصبح غزوا اقتصاديا وغزوا فكريا، وقد سارت دعاوى كثيرة وزعم الكثير من المتفرمجين الذين لم يتحصنوا بالتربية الإسلامية أن الاختلاط في المدارس في السن الصغير يسب الأولاد والبنات بغير عقد، وأن الاختلاط يفيد الشاب والفتاة بالتعود على الاختلاط فلا تكون هناك عقد، وتلك دعاوى كاذبة. وكذب من زعم ذلك، كذب من زعم ذلك. فالإسلام أصل لكل حق وحقيقة، والقرآن هو كلام الله نور يهدي إلى سواء السبيل، وفي حكم ما بيننا، ولم يشرع لنا الاختلاط كما نراه الآن. كما وأن الاختلاط بين الفتاة والفتى في مرحلة المراهقة من أخطر ما يمكن، فتلك نار تتأجج، يجب أن تراعى وتعالج وتخمد باستهلاك القوى والطاقات في الرياضة وفي التثقيف وفي القراءة وفيما ينفع. أما أن نخلط بين الشاب أو بين الشباب والفتيات في سن المراهقة فذاك أمر غاية الخطورة، وقد فشلت هذه النظرية في الغرب، فشلت فشلا ذريعا. وإذا سألت ورأيت الآن ما يكتب من تقارير في هذا الشأن لعلمت أن الاختلاط سبب ارتفاع الحياة نهائيا من الفتيات. المدارس الثانوية في بلاد الغرب حافلة بالمآسي والمشكلات، الحمل منتشر في سن صغيرة جدا بين الفتيات في سن 12 و13 و14، والبنات في المدرسة بتبقى حامل وسنها 12 سنة. وبدأت الدول التي تحرم الإجهاض تبيح الإجهاض علنا، ولو سافرت بره هتلاقي في محطات الأنفاق مترو الأنفاق ومحطات الأوتوبيسات ومحطات القطارات نفق مكتوب عليها بلغة البلاد التي تراها وتزورها، مكتوب عليها أرقام تليفونات ونصائح للفتاة جهارا نهارا. ما تخافيش إذا كنت حملتي أو منتظرة يعني ولادة أو يتحرك في أحشائك جنين لا تعرفي أباه أو تخلى عنك أباه، فالجئي إلينا نحل لك مشكلتك ولا تلجئي لشيء آخر. وأرقام تليفونات علنا، لأن الفتاة بتحبس في سن صغير ما تقدرش المسؤولية، تروح تجرد نفسها فتموت أو تلقي بنفسها من شاهق وتنتحر. مآسي كثيرة وقع عنهم وتقاريرهم انتشر في هذا، انتشر ذريعا، وانتشرت المخدرات وانتشر الفساد وانتشر كل ذلك عندهم، وبدأوا يتراجعون ولكن على استحياء، لأن الاعتراف بالخطأ موش سكت عندهم. فالاختراف بين الصبيان والبنات في المرحلة الأولى يمكن إلى حد ما لا يخشى منه، لكن من سن العاشرة أعتقد الاختلاط خطير، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتفريق في المضارع بين الأخوة والأخوات في سن السابعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى وعليه. فإذا استطعنا إن احنا نعمل مدارس من البداية للأطفال مدارس للبنات يبقى ده أفضل. أما الاختلاط فمخالف للدين، مخالف لنصيحة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي رحلتنا في هذا الشهر الكريم المبارك مع الشيخ ومريده من خلال الحوار والنصح والإرشاد عن التربية في الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. الهنا مولانا وربنا ورب العالمين، امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك، فها نحن قد دعوناك كما امرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، انك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد المرسلين والنبيين، وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم، وبلغ نبيه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا، وذهاب غمومنا، واجعلنا نتلوه كما يجب وكما ينبغي وكما تحب وكما يرضيك عنا. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا، وارحمنا بترك ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، وألزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، واشرح به صدورنا، ولون به أبصارنا، وافتح به قلوبنا، وأطلق به ألسنتنا، ولون به قبورنا، واجعله يوم القيامة شاهدا لنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا ونجنا. اللهم انصرنا وارزقنا واسترنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، وطهر قلوبنا، ونور قبورنا، واقض عنا ديوننا. اللهم اقبل توبتنا، واغفر ذلتنا، واغفر حوبتنا، واستر عورتنا، وأمن روعتنا. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ابعثنا يوم الفزع آمنين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. واقف لنا من طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أحينا ما دامت الحياة خير لنا وتوفنا ما دامت الوفاة خير لنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت به أعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت به أعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والفوز في القضاء ورفقة الأنبياء. اللهم إنا نسألك خواتيم أعمالنا، اللهم اجعلها خير ختام، اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، واجعل خير أعمالنا خواتمها، وهون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وعضال الداء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا ينفد ويقينا لا يتزعزع وقرة عين تدوم. اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وجميع قوانا، واجعل كل ذلك الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك أنعمت علينا فقل لك شكرنا يا الله. اللهم إنك أنعمت علينا فقل لك شكرنا يا الله، وابتليتنا فقل على ذلك صبرنا يا الله. اللهم حين قل شكرنا لم تحرمنا، وحين قل صبرنا لم تعذبنا يا الله. اللهم يا أرحم الراحمين يا الله، يا غياث المستغيثين يا الله، يا مجيب السائلين يا كاشف الضر عن المكروبين يا الله، يا مؤنس كل وحيد يا الله. من يغفر إن لم تغفر، من يغفر إن لم تغفر يا رب. الذنب لنا والعفو لك
يا رب الذنب لنا والعفو لك يا رب الذنب لنا والعفو لك اللهم لا تعاملنا بما نحن له أهل وعاملنا بما أنت له أهل أنت أهل التقوى وأنت أهل المغفرة اللهم إن تعذبنا فنحن أهل لذلك اللهم إن تعذبنا فنحن أهل لذلك وإن ترحمنا فأنت أهل لذلك تعاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل أنت أهل التقوى وأنت أهل المغفرة اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمالنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وأتمم لنا نورنا وأتمم لنا نورنا إنك على كل شيء قدير يا نور النور يا نور النور يا جابر المكسور اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ذلنا ظاهر بين يديك وقفنا ببابك ونزلنا اعتابك رفعنا اليك الاكف دراع اللهم لا تخيبنا ونحن نرجوك ولا تردنا ونحن ندعوك اللهم انك امرتنا بالاحسان الى من اساء الينا وانت اولى بذلك منا فاحسن الينا اذ الاحسان منك واليك اللهم احسن الينا اذ الاحسان منك واليك اللهم احسن الينا اذ الاحسان منك واليك اللهم اعف وارحم اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده اللهم لا تصرفنا من صلاتنا حتى تغفر لنا جميع ذنوبنا اللهم لا تصرفنا من صلاتنا حتى تغفر لنا جميع ذنوبنا اللهم لا تصرفنا من صلاتنا حتى تغفر لنا ذنوبنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا غياث المستغيثين يا كاشف الضر عن المكروبين يا ملك الأولين والآخرين نحن ضيوفك في بيتك ولكل ضيف قرى وقرانا يا ربنا رضا أن لا سخط بعده اللهم إنا زوارك في بيتك وحق على المزور أن يكرم زائرة اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وكن لنا ولا تكن علينا وأرضنا وارض عنا وتقبلنا بأحسن قبول اللهم إنا نسألك كل ما يرضيك ونعوذ بك من كل ما يسخطك
اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اللهم إنا وقفنا بين يديك، إن تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن تغفر لنا فإنك بنا راحم، إن تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن ترحمنا فإنك بنا راحم، يا أرحم الراحمين، لا تردنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك، أنت ربنا وأنت إلهنا وأنت مالك أمرنا وأنت رازقنا وأنت خالقنا، أنت الأول والآخر، أنت الملك، أنت الملك ونحن عبيدك. اللهم اغفر لنا ما لا يضرك، اللهم اغفر لنا ما لا يضرك، وهب لنا ما لا ينفعك، يا من لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، يا عالي يا متعال، يا عالي يا متعال، ما لا ينفعك واغفر لنا ما لا يضرك. اللهم إنا نسألك رحمتك الواسعة، اللهم إذا قضيت علينا الموت فاغفر لنا واحسن ختامنا وعول الموت علينا، ولا تؤاخذنا ولا تعاتبنا ولا تحاسبنا، وأدخلنا الجنة بغير حساب، أعطنا كتبنا بأيماننا، وشفع فينا نبيك، وأوردنا حوض نبيك الأوفى، واسقنا من كأس أشفى شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب أنت كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وبنائنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأصحابنا وأقربائنا وجيراننا وأشياخنا وأصحاب الحقوق علينا ولمن سبقنا بالإيمان، واجعل بلدنا رخاء. اللهم ارزقنا من كل حذر وصوم، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه، اللهم ارزقنا رزقا طيبا حلالا مباركا فيه، وقنا شر المعاصي، وتب علينا توبة نصوحا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، ها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب أنت كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يذجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا بفضلك فيمن هدينا وعافنا فيمن عافينا وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت أستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك أستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك أستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك واهدنا بفضلك إليك ولا تخزنا يوم العرض عليك ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك وصل اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين